في طاعة الله عز وجل. بمعنى أن طاعة هؤلاء إذا كانت مأمورة بطاعة الله تبارك وتعالى، أما إذا أمرونا بمعصية فلا سمع لهم ولا طاعة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. عندما تقرأ الآية تجد إن فعل الأمر أطيعوا
الشرطة، افعل الفواحش، فهذا هو الأمر الذي سمع له ولا طاعة. إذا عُطِلَ الإنسان
هذه الدواجع فإن في هذا صناعة الناس. اليوم مثلا من الأشياء المعروفة جدا المخالفة الآن خاصة يعني نوع سيارات مسألة المشي المخالف. أي واحد متابعي مثلا وقعت أنا ولو تكلمت لقد ما كنتش معه لو كان لو كنت تنكر عليه ممكن يشتبه ممكن أي ما عصر ولا مستقر في نص الطريق بالصدق يعني ليس لك استمرارية تقف بالصدق ليه كانوا يعني مصدق نظام عصبي وما يتعامل شيء ازاي تصدق يعني الشيء ده يقدر هو يقف في فكل هذا من تفكير الناس الناضج وزاده العقوبات التي تجعل العقوبات في هذه المسائل عقوبات لابد ان تكون رافعه وذلك من كلام الرحمن رضي الله عنه ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يكف بالسلطان بقوه السلطان ويمنع الناس ويمنعهم ما لا يمنعهم بالقران لان القران هذا انما هو لمن خاف وعيد الله عز وجل انسان اذا كان مؤمنا فقال له اهل العلم هذا حرام هذا حلال هذا مكروه انتهى. طيب الانسان الذي ليس في قلبه مثقال ذره الايمان انسان المفسد انسان المستهتر المتهور الطائش ما الذي يقع لا بد ان يكون هناك سلطان يقع اثناء الاعداء وذلك بالفعل قد تجد المفسد الفاسد لا يخاف من الله عز وجل ويخاف من السلطان يخاف من العقوق لو انت تركته لنفسه وتركته لضميره لا يحمل الضمير ولا بد لو قعد السجن ضرر غضب او والله لو هو تجده فعلا يرتفع لذلك لا بد من وجود هؤلاء السلفيين العلماء والامراء قال فاذا امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الطاعه في المعروف نسال الله سبحانه وتعالى ان يفعل بسمعنا صلى الله عليه وسلم.
وتعالى وباعهم الله تبارك وتعالى ما اعد لهم
الذين معهم النبي صلى الله عليه وسلم أو الذين يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا فيما استطعتم أي فيما تقدرون عليه وتطيقونه ولا يشق عليه. وقال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رحمة وشفقة لأصحابه صلى الله عليه وسلم. والشيء منه هو قول عبد الله بن عمر على السمع والطاعة أي في المعروف. وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له فمن مات ومخالف للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة. فالمراد بخلع يد من الطاعة النقص العهد الذي كان بينه وبين ولي الأمر، والمراد به معصية ولي الأمر في طاعة الله عز وجل أو في غير معصية أو الخروج على ولي الأمر بالقتال. فكل هذا يحرم عند أهل السنة والجماعة، لأن الأصل أن المسلم يسمع ويطيع. فإذا ولي عليه إمام كان هذا الإمام عادلا فإنه باتفاق العلماء لا يجوز الخروج عليه ولا يجوز المعصية. أما إذا كان فاسقا، إذا كان فسقه يصل إلى درجة الكفر وجب خلعه، فإذا لم يستطع الناس خلعه فعليهم ألا يحدث فتنة، لأن هذه الفتنة تؤدي إلى سفك الدماء وكشف الأعراض، بل عليهم أن يصبروا حتى يأتي الله تبارك وتعالى بأمر من عنده. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، أي يأتي يوم القيامة ولا عذر له لنقضه هذه البيعة والمعصية لإمامه. ومن مات وليس في عنقه البيعة أي لإمام المسلمين مات ميتة جاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يرون أن المبايعة لرجل والانقضاء تحت قول أمير هذا من الضعف، فكانوا لا يبايعون رجلا أبدا، وإنما كان القوي والضعيف. فكان أهل الجاهلية على هذا الحال، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم الذي لا يبايع إماما ويقطع يده من طاعته بهذا الذي كان يحرص الجاهلية. وفي رواية له ومن مات وهو مفارق للجماعة جماعة المسلمين وإمامهم فإنه يموت ميتة جاهلية. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا لأولياء أموركم حتى ويستعمل عليكم عبد حبشي. والخطاب هنا للعرب، فالعرب يفهمون معنى كلمة عبد، فهذا العبد النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه عبد الحبشة، يعني هو عبد في الاصل والفصل، وهو عبد بمعنى الكلمة. ولذلك جاء في بعض الروايات لعبد مجدع الاطراف، والمجدع الاطراف هذا يعني انتقل بعده الغنم ربما يصاب في اطرافه فتقطع اصابع رجل مثلا او يده، فهذا على سبيل المبالغه من النبي صلى الله عليه وسلم. لنا رأس أبو زريق. الشعر العرب يختلف عن شعر الأحباش، فأتجد بلد الحبشي هذا العرب شعره متلون يشبه الزريق هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بمبالغة يقول: وإن استعمل عليكم عبد الحبشي. وهذا يعني أن هذا استعماله إمام المسلمين، أن لا يجوز للناس أن يولوا عليهم أحدا من غير قريش، يعني الإمام العظمى أمير المؤمنين أو السلطان أو الخليفة الأعظم، هذا لا يجوز أن يكون من غير قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش ما بقي في الناس اثنان، حتى لو لم يبقى إلا اثنان، فأحدهما قرشي والآخر غير قرشي ولا قرشي، ولكن هذا أيضا بشرط أن يقود بكتاب الله عز وجل، كما جاء في بعض الروايات: اسمعوا وأطيعوا ولا من عبد مجدع الأطراف يقودكم بكتاب الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن استعمل عليكم عبد الحبشي. هذا العبد الحبشي ولي من قبل ولي الأمر، أما ولي الأمر كما قلنا هو الإمام الأعظم، فلا بد أن يكون عربيا قرشيا بالغ المرتبة الانتهاء والإفتاء قطيا رائعا. أنا أقول علماء لا بد أن يكون مجتهد يعني عالم، والعلة في ذلك أن هذا الإمام الذي ولي على المسلمين وتولى أمرهم سيحدث له أن يسأل، ويحدث له بعض المواقف وبعض النوازل التي تحتاج إلى اجتهاد، فقالوا لو لم يكن مجتهدا لسأل غيره، وإذا سأل غيره تشتتت الآراء، وبالتالي تضطرب الامور. وكذلك ان النوازل لا تتناهى، يعني المسائل النازله هي ليس لها نص في كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تتوالى على الناس، فلا بد ان يكون مجتهدا حتى يستطيع هو يحكم في مثل هذه القضايا ومثل هذه المسائل. اما لو قال اسال غيري، فربما إذا نزلت النازلة وبحث عن أعلم الناس لم يجده فتضطرب الأمور، فلذلك اشترط العلماء في الإمام الأعظم أن يكون مجتهدا وأن يكون تقيا ورعا وغير ذلك مما ذكره العلماء في الإمامة العظمى. وقال العلماء أيضا: ربما يغلب على الناس مثل هذا الرجل العبد الحبشي بالقوة، فعندئذ يجب أيضا السمع والطاعة. لماذا؟ قال: إن العبرة من تولية الإمام هو منع الفضل، فإذا غلب رجل على الناس ولم يكن قرشيا وتولى زمام الأمور ونصب نفسه إماما، وجب على الناس طاعة هذا الإمام ولا يخرجون عليه، لأن الخروج على الإمام فيه سفك للدماء وفيه كشف للأعراض، ولكن على الناس أن يسمعوا ويطيعوا في غير المعصية كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث السابقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وعثرة عليك، رواه مسلم. أي عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، أي في فقرك وغناك، لا تقل أطيع عند الغنى وأعصي عند الفقر، ولكن ينبغي أن يكون الأمر عندك سواء. ومنشطك ومكرهك، أي فيما يوافق هواك وفيما يخالف هواك. فالمنشط هو الذي يوافق الهوى، ومن وليس المراد الهوى هنا الهوى المذموم، ولكن اي ما تجد نفسك مدعى اليه. والمكره وما تكرهه، السمع والطاعة، وهذا طبعا المراد به في أمور الدنيا وليس في أمور الدين، لأن أمور الدين القول فيها قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المراد لنا في أمور الدنيا التي تكون من قبل ولي الأمر. إذا مثلا أمر ولي الأمر بأمر وكنت تقرأ هذا الأمر وتجد في نفسك غضاضة فعليك أن تسمع وتطيع إذا لم يكن في معصية، وكذلك إذا كان هذا الأمر يوافق نفسك ويوافق هواك ويوافق ما تميل إليه أيضا تطيع، ففي كلتا الحالتين تطيع وأفرض عليك، أي إذا كان ولي الأمر قد مثلا استأثر بالمال استأثر بالغنى وظلم الناس بنى القصور والدور وتنعم، ولكنه في ذات الوقت لم ينظر إلى رعيته، فهل في هذه الحالة يقول هذا الخائف لا أن أقدم عليه وأقاتله؟ الجواب لا، ولكن عليه أن يصبر يؤدي الذي فرض الله تبارك وتعالى عليه، ويسأل الله سبحانه وتعالى حقه الذي جعله له في عنق هذا السلطان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأنصار وهو بين أظهرهم اصبروا، النبي صلى الله عليه وسلم ستجدون أثرا فاصبروا حتى تلقوا على الحرب، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو بين أظهرهم، فيندب أولى أن يكون هذا بعد مضي 14 قرنا من الزمان، يكون هناك أثر من بعض أولياء أنفسهم، فليس على العبد إلا أن يسمع ويطيع في غير معصية الله عز وجل حتى يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله عليه وسلم. لا يسمى عند العرب بيتا، فمنها ما نسمع قراءة، يعني أن هذا الوقت استغله في إصلاع هذا الباب، ومنا من ينتظر، ومنا من ينتظر أن يسابق الآخر بالنشاب والسهاد، يعني يقول تعالى: سبقني في الرمش أنت كالحصين وأنا كالحصين، يعني يقول كل شاب، يعني ما بين الصحابة رضي الله عنهم يلحقون دما غير مفيد أبدا، فهذا يسبق خبارا وهذا ينتظر، ومنا من هو في شيء وكما فسره الرحمن بن عبد رحمه الله يتغير التي ترعى وتبيت في موعاها. إذ نادى ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة على ثلاثة أقوال: الصلاة أو الصلاة، ومع أيضا تشبيه الكلمة الثانية بالتثليث. فقال الصلاة جامعة هذه الكلمة كان يؤدي بها الأمراء على الرعية حتى يجمعوهم في مكان ما لأمر خطير، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أصحابه أيضا صلاة الكسوف بقوله الصلاة جامعة والصلاة جامعة. طبعا لما تقول يحتمل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه ورفض ذلك وقت الصلاة، قال يستطيع على النبي صلى الله عليه وسلم أن هو يقول الصلاة جامعة وفي الصلاة. وقال آخرون: بل الصلاة هنا بمعناها اللغوي أي الدعاء، فهذا المنادي يقول الدعوة جامعة يعني مجتمع. وعلى كل فهذه الكلمة المعروف منها أنها إذا قيلت أن يجتمع الناس جميعا ولا يتغلب بعض. قال: فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم ناصحا ومعلما: إنه لم يكن نبي من قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم لهم وينذرهم شر ما يعلم لهم. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يلخص حال الأنبياء قبل صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا على هذا المنهاج وهذا المنوال الجميع من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم على هذا الحال، وهو أنهم ينصحون للمريض. أن هذا هو التبليغ، وهذه هي أداة الرسالة التي أخذها الله تبارك وتعالى عليه. فما من نبي إلا وعلم قومه ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، وأنذرهم شر ما يضرهم في الدنيا أو الآخرة. ومنها هنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينصح الصحابة رضوان الله عليهم، فقال لهم: وإن أمتكم هذه جعل العافية لهما في أولها، يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم جعل العافية لهما في أولها، أي عافية لهما من الفتن والبلاء. وقد كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن هناك فتن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في عهد أبي بكر رضي الله عنه كذلك لم يكن هناك فتن. ثم عهد عمر رضي الله عنه إلى مقتل عمر رضي الله عنه عندما قتله فلان المغيرة أبو العبيدة المجوسي، عندما قتل عمر رضي الله عنه بخنجر له رسائل وقيل أنه كان مسموما، ثم أن الناس بعد ذلك حاولوا بحار على هذا الرجل فكان يقتل كل من يقترب منه حتى قتل 13 رجلا من الصحابة. فهذا الرجل هو عبدوة المجوسي، كانت البداية في عهد الفتن مقتل عمر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه كان يعلم ذلك أن مقتله بداية الفتن التي تصيب هذه الأمة. كان في الصحيح في حديث بدايه بن جمال رضي الله عنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: انكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن، حذيفة رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والتمر والنهر. فقال عمر رضي الله عنه ليس عن هذه أسد، يعني ليس عن هذه فتنة. فقال حذيفة رضي الله عنه إنه ليس منك عليها، ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين. فتنة أخرى ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إلا بينك وبيننا باب مضر، إن بينك وبيننا باب مضر. فقال عمر رضي الله عنه أيكسر الباب أم يفتح؟ فقال حذيفة بل يكسر. فقال حذيفة بل يكسر. فقيل حذيفة أكان عمر رضي الله عنه يعلم الفتنة؟ قال نعم، إني حدثته حديثا ليس بتقارير. قال فهمنا أن نسأل حذيفة من الباب، فسألنا مصروخا فقال الباب عمر، يعني الباب الذي كان دون فتن عمر رضي الله عنه. فلما قتل عمر، وهذا كناية عن مقتله، لأن الباب لم يفتح وإنما كسر، فعمر رضي الله عنه كان مقتله هو بداية الفتن التي أصابت هذه الأمة. ثم ازدادت هذه الفتن بعد أيضا مقتل عثمان رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتكم هذه جعل عافية في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكر لها، يعني هذه الأمة ستصاب فتنا وينزل بها البلاء والمصائب وأمور تنكرونها لأنها تخالف كتاب الله عز وجل وتخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التغيير الذي حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مضي القرون الأولى الفاضلة وإلى يومنا هذا. قال وتجيء فتن يرافق بعضها بعضا، وتجيء فتن يرافق بعضها بعضا، يعني هذه الفتن تتتابع، فتأتي الفتنة فتراقب الفتنة التي بعدها، يعني أو تراقب الفتنة التي قبلها. الإنسان لما يحصل له مثلا فتنة ثم يظن أن هذه فتنة كبيرة وعظيمة، تأتي فتنة بعدها أعظم وأشد، تقول لا اللي فات ده ما كانش حاجة. ولذلك قال وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، يعني هذه بلد فيها هلاك، ثم تنكشف. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، يعني كلما جاء فتنة يقول هذه هذه، فهذه اللي بعدها أشد منها، فتراقب التي هي فيها ما كان قبلها وتجعل الذي قبلها يعتبر بالنسبة لها يسيرا. وفي رواية عن الإمام مسلم وتجيء الفتنة فتفق بعضها، تفق بعضها يعني زي نور البحر لما يأتي يدفع النور الصغير قدامه أو يدفع الماء القليل الذي أمامه. والمعنى واحد، قال صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن يزحزح عن الناس ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فعليه أمرين، أن تأتيه من يرى، يعني تأتيه أجل ويأتيه موت وتأتيه وفاة وهو على هذه الحال. ما هي؟ يأتيه من يرى وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني لا يغير ولا يبدل. وليس معنى الإيمان باليوم بالله واليوم الآخر الإنسان أراد ألمه بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله واليوم الآخر هذا كلام عظيم وكبير جدا. فالإيمان بالله له معاني واسعة جدا وله مراتب وله مقتضيات، وكذلك الإيمان باليوم الآخر يعني لا يظن الرجل مثلا يترك الصلاة وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، كيف يكون هذا؟ كيف يكون واحد تارك الصلاة ثم يقول أنا مؤمن بالله واليوم الآخر؟ إذا كان حامل يدل على تدريب اعتقادي لو كان يقول بالله واليوم الآخر عامل مثلا للآخرة. هذا من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. صلى الله عليه وسلم النجاة من هذه الفتن، وليأتي نعم يؤدي إلى الناس الذي يحب أن يؤدى إليه، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الذي يريد النجاة لا يغش، لا يخدع، لا يعامل الناس بالربا، لا يعامل الناس بالتصريف، لا يقتل الناس، لا لا، كل هذا مجموع في قوله: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وذلك لو حبيت مثلا بنفس هذا الكلام العملي على واقع، لما مثلا لو مثلا بتبيع سلعة وجاء رجل يشتري منك هذه السلعة، أردت أن تطبق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فطبقت هذا الكلام، هذه السلعة فرضت مثلا تساوي 10 جنيه، وأنت الآن هتبيعها ب 15 جنيه، وتقول له أنا بفكر أنت بشاش جنيه أو 10 جنيه، فهذا الكلام عليه أنت تبيعها ب 10 جنيه، لأن هذا لازم تحب أن يؤتى إليك، تحب أن يؤتى مكانه إن هذه السلعة ما تتباعش أكثر من 10 جنيه، يبقى تؤدي إليه الذي تحب أن يؤتى إيه؟ أن يؤتى إليه. ولذلك في الصحيح جرير بن عبد الله لما بايع على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعد بيعه والنصيحه للمسلم. فكان جرير بن عبد الله لما يشتري شيء واحد يقول له كلمتين، يقول له: اعلم اعلم ان الذي اخذناه منك احب الينا مما دفعناه اليك. يعني مثلا بايع يشتري كتاب، فبقول له: الكتاب اللي انا اخذته الان ده احب الينا من فلوس الدفاع. يعني بعد تبدا تبيع هذه النصيحه، لان اخذ العقد مثلا بعد عليه في مع البيع والنصيحه لكل مسلم. فهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: العجز يجد ملافتا ولياتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه. هذا بعد ايمان بالدوله والاخر، هذا بقى السلوك مع الناس. ثم جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بعد الاختلاف عند اختلاف الناس على الإمام الذي يحكم المسلمين ويرسل عدلا بينهم، فقال: ومن بايع إماما صار تعريف البيعة واشتقاق كلمة البيعة، فأعطاه صفقة يده. وقلنا معنى كلمة صفقة أن لما كانوا يتبايعون يد المبايع يضرب على يد المبايع له فكأنهم كانوا سقف، فمن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه وثمرة أخواته، والدليل على إخلاص هذا المبايع له في بيعته، أعطاه ثمرة أخواته، فليطعه إن استطاع، كما تقدم أيضا في التحديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقنهم عند البيعة ما استطاع. فإن جاء آخر ينازعه، يعني لو جاء رجل آخر يدعي أنه هو الإمام وأنه هو الحاكم وأنه هو المستحق لذلك، وجاء يدعو الناس إلى بيعته فاضربه عنق النار. قال الشراع: ليس المراد قتله ابتداء، ولكن يدفع أولا بالقوة ويقال له: هذا ليس حقا لك ولو دونه. فإن جاء بجيش وأراد أن يقاتل فيقتل هذا أولا حتى تموت الفتنة في بعدها، وبالتالي يجتمع الناس على إمام واحد. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم حفاظا على دماء هذه الأمة، لأن لم يتصور أبدا أن يكون للناس حاكما، مش ممكن أبدا الناس كلهم اثنين يقوموا واحد يقول شمال والثاني يقول يمين، ما ينفعش. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على رد هذه الفتن في مهدها،